أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل البحث حول عنوان العلم والدين، أو الدين والعلم. وقبل الدخول في بعض النقاط الجديدة، نعيد التفكير بالقضايا التي سلطنا الضوء عليها بالأمس. قلنا إنه يمكن النظر إلى الدين من زاويتين: الدين الواقعي في عالم الثبوت، وهو معصوم عن الخطأ والسهو والغفلة والنسيان والكذب والتزوير إلى آخره، والزاوية الثانية هي الدين الواصل في عالم الإثبات إلينا كبشر، كما نفهمه نحن كبشر باجتهادنا الخاص. وهنا يكون الخطأ ويقع السهو أو الكذب والوضع والدس والتزوير. وبالتالي ليس كل ما بين أيدينا مما ينسب إلى الدين هو من الدين واقعا، بل بعضه أو كثير منه هو نتيجة خطأ في الاجتهاد البشري، أو التباس في فهم النصوص الدينية، أو تعمد الكذب والوضع والتحريف لخدمة أغراض وأهداف معينة مذهبية أو سياسية أو شخصية إلى آخره. وحددنا أن المقصود بالعلم ليس مطلق الفهم والإدراك، بل المقصود بالعلم هو معنى خاص، وهو البحث الذي يعتمد على الملاحظة الحسية والاختبار الحسي والتجربة في إثبات قضية ما أو فرضية ما أو مسألة ما. وذكرنا أيضا أن بعض فلاسفة الغرب يعتبروا أن مرحلة التفكير الديني هي مرحلة بدائية في تاريخ العقل البشري، نتيجة الجهل بالأسباب والمسببات الطبيعية والعلاقة التي كانت قائمة والعلاقة القائمة بين الظواهر في عالم الطبيعة. فنتيجة جهل الإنسان قام الإنسان بإسناد الظواهر الطبيعية وعلل الظواهر الطبيعية والعلاقات فيما بينها، كالرعد والبرق والمطر والزلازل والأمواج إلى آخره، أسندها إلى الآلهة، فقال إله المطر، إله الرعد، إله البرق، أو أسندها إلى الأرواح أو غيرها من الكائنات الغيبية التي كانت هي الفواعل التي يسند إليها الإنسان ما يحصل في عالم الطبيعة من ظواهر ومظاهر. في حين من وجهة نظرهم أن التفكير العلمي، والذي يمثل قمة نضج العقل الإنساني، يكتشف هذه العلاقات القائمة بين الظواهر والأسباب الطبيعية في ضوء الملاحظة الحسية والتجربة، وبالتالي يكون هناك قيمة منطقية ومعرفية وعلمية لهذه المعطيات التي يكتشفها الإنسان في ضوء المنهج التجريبي والمنهج القائم على أساس الملاحظة الحسية. وذكرنا بالأمس أن أوغست كونت هو من هؤلاء المفكرين ومن هؤلاء الفلاسفة. أيضا هناك فلاسفة كثر، يعني كديفيد هيوم، برتراند راسل، غيرهم كثيرون، الذين يقولون بأن مرحلة التفكير الديني هي مرحلة متخلفة ورجعية وقديمة، ينبغي على الإنسان المعاصر بعد أن اكتشف أسرار الطبيعة أن يتجاوز هذه المرحلة. وقالوا بوجود التعارض المحكم بين التفكير الديني والتفكير العلمي، بحيث أن التفكير الديني هو أسطوري وخرافي ويناقض ويعارض التفكير العلمي. وكلما تقدم الإنسان خطوة إلى الأمام في التفكير العلمي واكتشف أسرار الطبيعة وفهم الطبيعة والظواهر الطبيعية، تراجع التفكير الديني خطوة إلى الوراء، إلى درجة أن أوغست كونت يقول: يؤدي العلم بمعنى الساينس إلى عزل أب الطبيعة عن عمله، يعني عزل الإله، أطلق عليه اسم أب الطبيعة، عن عمله بعد أن يكون قد قدر له خدماته المؤقتة. يعني الله عز وجل، استغفر الله، نستغفر الله ونعوذ بالله، الله عز وجل هو عبارة عن معادلة إكس في هذا الكون. كل جهل، يعني إذا أردنا أن نبحث عنه لتغليف جهلنا، لتبرير جهلنا، فكل ما نجهله نسنده إلى الإله، وبالتالي كلما اكتشفنا العلل الطبيعية والعلاقات القائمة بين الظواهر الطبيعية والسنن الكونية، كلما استغنينا عن خدمات الإله الذي هو له يعني يقدم لنا خدمة ظرفية ومؤقتة نبرر بها جهلنا بالأسباب الطبيعية، وبالتالي إذا اكتشفنا بالمنهج العلمي الأسباب الطبيعية والظواهر الطبيعية فيتراجع الإله خطوة إلى الوراء. للأسف هذا التصور عن الله عز وجل، هذا التصور الذي يقدم الله عز وجل بطريقة أنه في عرض الأسباب الطبيعية وفي خط أفقي مع الأسباب الطبيعية، هو جهل يعني هو تصور جاهل عن الله عز وجل، لأن علاقة الله عز وجل بالكون والطبيعة هي علاقة تكوينية، علاقة يعني يصطلح البعض عليها علاقة اشتراكية، علاقة الربط الفقري، يعني الكون والطبيعة وكل ما فيه من سنن وقوانين وظواهر ومظاهر هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، ارتباط الفقير بالغني، ارتباط المحتاج بمن يرفع الحاجة، ارتباط الممكن بالواجب. وبالتالي الله عز وجل لا يقف على خط موازن مع العلل الطبيعية ليقع الترديد بينه وبينها، وبلغة منطقية على نحو القضية المنفصلة الحقيقية، بمعنى أنه إذا كانت هذه الظاهرة يعني أن هذه الظاهرة الطبيعية كالرعد أو البرق أو الزلازل أو البراكين أو المطر أو إلى آخره هي إما من صنع الله وإما من صنع علة طبيعية معينة، ليس الأمر كذلك، يعني ليس هناك تناقض في أن تكون هذه العلة أو هذه الظاهرة الرعد أو البرق هي مسندة إلى علة طبيعية معينة وفي نفس الوقت هي مسندة إلى الله عز وجل، يعني ما وجه التعارض في ذلك؟ فالأسباب الطبيعية أو الظواهر الطبيعية في عين إسنادها وانتمائها إلى عللها الطبيعية هي منتمية أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تؤثر فيما تؤثر فيه الرياح التي تلقح مثلا النباتات. إذا اكتشفنا بأن الثمار نتيجة العلم بأن الثمار تنعقد أو بأن الأزهار تنعقد ثمارا نتيجة مثلا التلقيح بواسطة الرياح، اكتشاف هذه السنة الطبيعية لا يعني عزل الإله عن أنه هو المدبر وهو الرب وهو الحاكم وهو الذي تنفذ قدرته وتأثيره وفاعليته في الكون. فالظواهر الطبيعية في عين انتسابها إلى عللها الطبيعية تستند إلى الله عز وجل في قانون طولي، ما المشكلة في ذلك؟ يعني هذا جهل في التصور لسنن الكون وطبيعة علاقة الله سبحانه وتعالى مع هذه الأسباب الطبيعية، فهذه الأسباب الطبيعية تستمد عليتها وتأثيرها من علية الله سبحانه وتعالى وتؤثر بإذنه، ولا مشكلة في ذلك يعني حتى على مستوى التصور الآن، الدليل عليه هذا في البحث الكلامي، ولكن على المستوى التصوري نستطيع أن نتصور بأن ظاهرة طبيعية ما تستند إلى علتها الطبيعية وفي الوقت نفسه تستند إلى علة العلل الذي هو الله عز وجل. على كل حال، ولكن مما يؤسف له يعني كما يقول الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه المرسل والرسالة والرسول أو المرسل والرسول والرسالة، يقول عن هذا الاتجاه الحسي والتجريبي، يقول في نص كلامه: وكان بالإمكان لهذا الاتجاه الحسي والتجريبي في البحث عن نظام الكون أن يقدم دعما جديدا وباهرا للإيمان بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ بسبب ما يكشفه من ألوان الاتساق ودلائل الحكمة التي تشير إلى الصانع الحكيم. فإذا الاتجاه الحسي كان ينبغي أن يقدم خدمة إلى التفكير الديني، التفكير العلمي ينبغي أن يقدم خدمة للتفكير الديني، وهو أن يكتشف أسرار الطبيعة، وكلما اكتشفنا أسرار الطبيعة والتصميم الذكي الموجود في الطبيعة كلما كان ذلك أدل وأشد دلالة على وجود الصانع الحكيم. يكمل الشهيد الصدر: غير أن العلماء الطبيعيين بوصفهم علماء طبيعة لم يكونوا معنيين بتجلية هذه القضية، أي إثبات وجود الصانع الحكيم، التي كانت لا تزال مسألة فلسفية حسب التصنيف السائد لمسائل المعرفة البشرية، إلى أن يقول: بل أكثر من ذلك، يعني لم يتخلى التفكير العلمي عن وظيفته في تقديم دعم للإيمان بالله من خلال ما يوجد في هذا الكون من تصميم ذكي وإتقان، إنما قامت بعض التيارات كما ذكرنا بالأمس باستخدام المنهج التجريبي والاتجاه التجريبي في ضرب فكرة الإيمان. ولذلك يتابع الشهيد الصدر بقوله: وبهذا استخدم الاتجاه الحسي والتجريبي لضرب فكرة الإيمان بالله تعالى. فما دام الله سبحانه ليس كائنا محسوسا بالإمكان رؤيته والإحساس بوجوده، فلا سبيل إذن إلى إثباته. ولم يكن هذا الاستخدام على يد العلماء الذين مارسوا الاتجاه التجريبي بنا إلى آخره. فالمهم يعني للأسف بدل أن يكون التفكير العلمي داعما للتفكير الديني في إثبات الإيمان بالصانع الحكيم، إما أنه اعتزل عن القيام بهذه المهمة، وإما أنه تم توظيفه واستخدامه بشكل خاطئ في بيان التعارض وهو صحيقة بين الإيمان بالله وبين المنهج العلمي. ومن هنا كان الشهيد الصدر مسكونا، يعني ذهن الشهيد الصدر كان مسكون بأنه كيف يمكن أن نقدم أطروحة، أن نقدم نظرية تمكننا من إقامة دليل علمي تجريبي نثبت به وجود الله سبحانه وتعالى. ومن هنا عاش هذا الهم وقام بتأسيس أطروحة المذهب الذاتي للمعرفة، يعني ما اصطلح عليه هو قدس سره بالمذهب الذاتي للمعرفة، حيث يقول في عنوان كتابه الأسس المنطقية للاستقراء: دراسة جديدة للاستقراء. وقلنا أن الاستقراء هو المنهج العلمي. دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله. فالشهيد الصدر كان ذهنه مسكونا بهم أن يكتشف الأساس المنطقي المشترك بين العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والطب والفيزيولوجيا وغيرها والفلك وبين الإيمان بالله، واستطاع أن يفعل ذلك. ولذلك بعد أن انتهى من بيان نظريته في الاحتمال الرياضي وعرج على مسألة إثبات الصانع، قال: إذا انتهينا من هذه المقدمات الآن نقول لكم إنه يوجد عندنا دليل علمي لإثبات وجود الله. ويمكن لكم مراجعة هذا الدليل العلمي في الكتاب الذي أشرنا إليه، المرسل والرسول والرسالة، حيث أقام هناك الدليل العلمي على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. والمحصلة التي أريد أن أقولها فيما يتعلق بأطروحة الشهيد الصدر هو عبر عنها في نهاية كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وكانت خاتمة الكتاب، وهي خاتمة مهمة جدا بنيوية تبين لنا الدافع والمحرك لتأسيس هذه الأطروحة من قبل الشهيد الصدر، حيث قال: وهذه الحقيقة، يعني أن هذه الدراسات تبين لنا حقيقة، وهي أن الأسس المنطقية التي يقوم عليها أو تقوم عليها كل الاستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا العالم عن طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة والتدبير. ويتابع: فالإنسان أي إنسان يقف بين أمرين، فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل، فكما لا يقبل الإيمان بالله فلا بد أن لا يقبل نتائج العلوم الطبيعية أيضا في كل المجالات، سواء المرتبطة منها بالفلك أو الفيزياء أو الكيمياء كما ذكرنا. فإذا إما أن لا يرفض الاستدلال العلمي ككل، وإما أن يقبل الاستدلال العلمي. وبالتالي إذا قبل بالاستدلال العلمي وأعطى للاستدلال العلمي قيمة معرفية، لا بد من أن يثبت الصانع. وبعبارة أخرى، يصبح الإنسان الموضوع أمام خيارين: إذا قبلت الاستدلال العلمي لا بد من أن تقبل بأن الله موجود، لأن الاستدلال العلمي أو المنهج العلمي الذي يستخدم في العلوم الطبيعية كالفيزياء والطب وغيرها هو نفسه المنهج العلمي الذي نستخدمه لإثبات وجود الصانع. فإن كان للمنهج العلمي قيمة معرفية ومنطقية في حقل العلوم الطبيعية، لابد من أن يكون للمنهج العلمي أيضا قيمة معرفية ومنطقية في حقل إثبات الذات الإلهية والصانع الحكيم لهذا الكون. وإلا أنت أمام خيارين: إما أن ترفض المنهج العلمي ككل وبالتالي تنهار كل هذه العلوم، وإما أن تقبل بالمنهج العلمي. ومن لوازم القبول بالمنهج العلمي هو القبول بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يختم بالعبارة التالية: وهكذا نبرهن على أن العلم والإيمان مرتبطان في أساسهما المنطقي، يعني الأساس المنطقي للعلم والأساس المنطقي للدين هو واحد، ولا يمكن من وجهة النظر المنطقية للاستقراء الفصل بينهما. لماذا؟ لأن هذا يستلزم تناقضا منطقيا. وهذه كانت من الأطروحات المهمة جدا التي تمكننا من أن نقول بأن الأساس المنطقي الذي تقوم عليه التجربة هو بعينه الأساس المنطقي الذي يقوم عليه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولكن هنا يأتي سؤال مهم جدا: طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان ينبغي أن يؤدي استخدام وتوظيف المنهج العلمي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لماذا نلاحظ هذه الهوة بين التفكير الديني والتفكير العلمي؟ يعني إذا أردنا أن نحاول استكشاف الأسباب الكامنة خلف هذه الهوة بين التفكير العلمي والتفكير الديني، بمعنى لماذا البعض أظهر هذا التعارض، هذا التناقض؟ حتى عندنا، يعني نحن في وسطنا، في بيئتنا، في مجتمعاتنا الإسلامية والمتدينة، ما زالت بذور هذا التفكير متغلغلة في عقول البعض وفي نفسية البعض. وسأعطي الآن شواهد أثناء عرض أسباب والدوافع زيادة الهوة بين التفكير الديني والعلمي، سأعطي شواهد على أننا نحن أيضا، يعني أبناء بعض أبناء مجتمعنا، متأثرون بهذه الثنائية بين التفكير العلمي والتفكير الديني. لعل أول نقطة أو أول دافع أو أول سبب هو ما ذكرناه، ولكن نعيد ذكره كسبب، بأن الاعتقاد، يعني يعتقد البعض بأن اكتشاف أسرار الطبيعة وسنن الطبيعة وقوانين الطبيعة يؤدي كما ذكرنا إلى انحصار التفسير الديني للسببية، لأن التقدم العامل الطبيعي أو اكتشاف العامل الطبيعي المادي الكامن وراء الظواهر الطبيعية يعني انسحاب التفسير الديني. فإذا اكتشفنا قانونا فيزيائيا معينا بعد الجهل به، فحينها إسناد هذه الظاهرة بعد اكتشاف القانون الفيزيائي إلى الله سبحانه وتعالى يصبح لا محل له من الإعراب، وبالتالي فهم القوانين الطبيعية يؤدي إلى ما اصطلح عليه البعض بين قوسين فكرة موت الإله. يعني العلم يعلن موت الإله لأنه باكتشاف القوانين الطبيعية، وهذه نقطة تحدثنا عنها. النقطة الثانية: أن البعض يعتقد بأن التفكير الديني أو الدين مسؤول عن كل شيء، يعني مسؤول عن تقديم إجابات في كل مجالات حياة الإنسان، وهذه نقطة خاطئة. الدين ليس من مسؤوليته كدين وظيفته هداية الإنسان وإيصال هذا الإنسان إلى معرفة الله وعبادة الله وتحقيق الهدف الوجود الذي خلق من أجله الإنسان، ليس من وظيفة الدين وليس من مسؤوليته وليست من مهام الدين أن يقدم تفسير ونظرية وأطروحة في كل شيء في حياة الإنسان، بحيث ننتظر من الدين أو نتوقع من الدين أن يقدم لنا فهما للتاريخ وفهما علميا للفلك وفهما علميا لبدن الإنسان وفهما علميا للأمراض وفهما علميا لكذا وكذا وكذا. إذا وقف الإنسان متوقعا من الدين أن يقدم له إجابة وتفسير لكل شيء في هذا الكون، فهو مخطئ في هذه العقيدة، ومن هنا ينعطف ليسأل: ما هو موقف الدين من هذا القانون الفيزيائي؟ ما هو موقف الدين من النظرية النسبية؟ ما هو موقف الدين من الانفجار الكبير؟ ما هو موقف الدين من كذا؟ ليس من الضروري أن يكون للدين بما هو الدين موقف من كل شيء. الدين يطرح موقفا من القضايا التي تتعلق به في إيصال الإنسان إلى الهدف الوجودي الذي خلق من أجله. ليس من الضروري أن يكون للدين موقفا فيزيائيا من نظرية فيزيائية، يعني أو موقفا من أطروحة رياضية أو في الرياضيات أو موقفا من نظرية في الكيمياء. ليست وظيفة الدين هذه. فإذا انطلق الإنسان في محاكمة الدين من انتظار أن يقدم له الدين نظريات وتفسيرات وأطروحات في كل شيء، سيقع في مطب التعارض أو وجود هو بين التفكير العلمي والتفكير الديني. هذا عامل ينبغي إقصاؤه. العامل الثاني أو الثالث، وهو أيضا أشرنا إليه ونعيد التأكيد عليه، هو ما يقوم به البعض من التوأمة إن صح التعبير بين التفسير العلمي والتفسير الديني، بمعنى إعطاء التفسير العلمي وإلباس التفسير العلمي ثوبا من التفسير الديني. فإذا كان هناك نظرية علمية ووجدنا أنها تتناسب مثلا مع النصوص القرآنية، فنعطي هذه النظرية العلمية ثوبا دينيا ونقول بأن هذه النظرية نظرية دينية. فإذا اكتشف العلم لاحقا خطأ النظرية العلمية فنحمل الدين المسؤولية، في حين أن الدين لا يتحمل مسؤولية اكتشاف أخطاء في النظريات العلمية التي حملت للدين من قبل البعض. وهذا كما ذكرنا بالأمس ما حصل مع الكنيسة أو مع الفكر الديني المسيحي حينما حول نظرية بطليموس في مركزية الأرض وتحرك الشمس إلى نظرية دينية، فحينما اكتشف خطأ هذه النظرية فقيل بأن النظرية الدينية خاطئة. تحميل النظرية العلمية للنص الديني أو فهم النص الديني في ضوء نظرية علمية ما بتحويل هذه النظرية العلمية إلى نظرية دينية ثم اكتشاف خطأ النظرية العلمية فيسري حكم الخطأ إلى النظرية الدينية، هذا أحد أيضا المطبات التي توجد فجوة بين التفكير الديني والتفكير العلمي. النقطة الرابعة هي اكتشافات علمية حديثة، وهي ترتبط بالثالثة، اكتشافات علمية حديثة كشفت عن خطأ بعض الاعتقادات الدينية التي هي وليدة الاجتهاد الديني حول الأمراض والكسوف والخسوف وضوء الشمس وبداية نشوء الكون وإلى آخره. هناك معتقدات دينية خاطئة، اكتشاف خطأ هذه المعتقدات الدينية بعد تطور التجارب العلمية أدى إلى اتهام الدين بأنه مناقض للعلم ولم يميزوا. وأكثر الأخطاء هي نتيجة عدم التمييز بين النقطة الأولى التي ذكرناها وأسسنا لها، عدم التمييز بين الدين الواقعي والدين في فهم البشر. الدين الواقعي معصوم، وهذه النظريات الدينية التي تطرح هي نظريات في عالم الإثبات وهي قابلة للخطأ، وإذا اكتشف خطأها كما سنأتي لاحقا، إذا قام العلم يعني إذا أثبتت التجربة أو الملاحظة الحسية على نحو القطع، إذا أثبتت شيئا فهذا يعني ماذا؟ هذا يعني إذا كان هناك نظرية دينية معارضة لها، نظرية دينية بين القوسين يعني اجتهاد في فهم الدين، فهذا يعني أن هناك خطأ في هذا الاجتهاد الديني. سنأتي إلى هذه النقطة. العامل الخامس، وهي التي قلنا بأننا أيضا سنتوقف عندها، وهي ممارسات بعض المتدينين تجاه الاكتشافات العلمية. يعني بعض المتدينين للأسف يتعاطى مع الاكتشافات العلمية الحديثة بذهنيتين، إما ذهنية التكفير وإما ذهنية اعتبارها معارضة لإرادة الرب سبحانه وتعالى، لإرادة الله سبحانه وتعالى، فيضعون العلم في صراع مع الله سبحانه وتعالى. كيف يعني ذلك؟ إذا أردنا أن نعرف العلم مميزين له بين، يعني إذا أردنا أن نعرف العلم بنحو نميزه عن المنهج العلمي، ذكرنا سابقا بأن المنهج العلمي هو أداة تفكير أو أسلوب في إنتاج المعرفة وفهم الطبيعة يقوم على الملاحظة والاختبار الحسي. إذا استخدمنا هذا الأسلوب سنخرج بنتائج، بمعطيات، بمنتجات، بقضايا، بفرضيات. هذه المعطيات التي هي وليدة استخدام المنهج التجريبي هي ما نسميه العلم. فالعلم هو المعطيات التي يتوصل إليها الإنسان بعد توظيفه للمنهج العلمي التجريبي. طيب، هذه المعطيات التي يتوصل إليها الإنسان والتي قد تخدم مثلا، قد تخدم الإنسان في بعض زواياه. لأضرب مثالا واقعيا حصل معي، بعض الإخوة المتدينون، يعني هو متدين هذا الشاب، والله أنعم عليه بإمكانيات مادية، وهو لديه 4 بنات، وكان من رغبته أن ينجب ذكرا. فقلت له أنا أن هناك الآن عمليات طبية تستطيع بوسائل معينة أن تحدد جنس المولود بنحو أنك تستطيع أن تنجب ذكرا، ضمانات هذه يعني مرتفعة، ضمانات إنجاب ذكر مثلا وتكلفتها كذا. فمباشرة رغم أنه هو دكتور في الجامعة ودكتور فلسفة في الجامعة، مباشرة قال لي هذا يخالف إرادة الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرزقني طفلا ذكرا يستطيع أن يرزقني بدون اللجوء إلى هذه الوسائل العلمية أو الطبية. فتوقفت معه قليلا أنا عن هذه بذرة التعارض بين التفكير الديني والتفكير العلمي. لماذا جعلت العلم أو ما اكتشفه العلم من معطيات وأسرار، لماذا جعلته في مقابل إرادة الله سبحانه وتعالى؟ ما اكتشفه العلماء بالضوء الملاحظة الحسية والتجربة من هذه السنن ومن هذه القوانين الإرادة الإلهية الحاكمة على هذا الكون. يعني العلم بمعنى اكتشاف السنن والقوانين الحاكمة على الطبيعة بحيث أن كذا يؤدي إلى كذا، هذا جزء من إرادة الله سبحانه وتعالى. هذه القوانين العلمية الفيزيائية أو الطبية أو إلى آخره لا تعمل بمعزل عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فلماذا تضع المعطيات العلمية التي يكتشفها العلماء في مقابل إرادة الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يسلك أسبابا متعددة في الوصول إلى هدف مشترك، وهذا كثيرا ما هو موجود، كثيرا ما هو موجود في أدبياتنا وفي تراثنا الديني. يعني مثلا إذا الشفاء، مثلا الشفاء ممكن أن أتناول دواء وأشفى من مرض معين، أن أقصد الطبيب وفي ضوء القوانين العلمية أشفى من مرض معين، هل شفائي على يد الطبيب نتيجة عملية معينة ومن دواء معين هو خلاف إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا أقصد الطبيب ولا أتناول الدواء بحجة أن الله عز وجل لو أراد أن يشفيني يشفيني مباشرة؟ لا، الله عز وجل كما يقول الإمام الصادق عليه السلام أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، هناك أسباب ومسببات، الطبيب سبب، الدواء سبب، أيضا نعم هناك أسباب غيبية، استشفوا بالقرآن، هناك أسباب غيبية، استشفوا بتربة الحسين، هناك أسباب غيبية، استشفوا بالصدقة، كذلك في الرزق وكذلك في أي أمر آخر. عندما نضع المكتشفات العلمية أو المعطيات العلمية التي اكتشفها العلماء، وهي مجرد اكتشاف، يعني العلماء لا يؤسسون قواعد، لا يبدعون قوانين، كل ما في الأمر أن هناك قانون قائم في الطبيعة أوجده الله عز وجل، أوجدته الإرادة الإلهية، تأخر فهم الإنسان، تأخرت معرفة الإنسان لاكتشافه، وإلا هو قانون تكويني موجود خلقه الله خاضع لإرادة الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن ممارسات بعض المتدينين تجاه الاكتشافات العلمية وإظهارها بصورة أنها مناهضة لإرادة الله سبحانه وتعالى إلى آخره، هذا أيضا يزيد الهوة بين التفكير الديني والتفكير العلمي. نعم الآن بين قوسين فقط، أنه قد يكون هناك بعض الاكتشافات العلمية وهي سنن وقوانين، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد للإنسان أن يسلك هذا الطريق، فيحرمه مثلا الفقهاء، يعني يحرم الفقهاء أو يحرم الدين سلوك بعض الطرق الموصلة إلى النتيجة، هذا موضوع آخر. ولكن في المحصلة علينا أن لا نضعها في مقابل إرادة الرب. أنا بحث عقائدي وليس بحثا فقهيا. على المستوى الفقهي نعم قد أؤمن أن شيئا خلقه الله عز وجل، ولكن مع ذلك فقهيا يكون حرام أو مكروه أو واجب، هذا بحث فقهي آخر. ولكن أنا كل بحثي أن لا نضع الاكتشافات العلمية في مقابل إرادة الله سبحانه وتعالى بنحو نظهر القوانين العلمية بأنها شيء والإرادة الإلهية شيء آخر، بل القوانين العلمية هي جزء من الإرادة الإلهية الحاكمة على هذا الكون. فإذا هذه النقاط ينبغي أن نلتفت إليها أثناء محاكمة القضايا العلمية. النقطة الأخيرة التي قد تزيد الهوة بين التفكير الديني والتفكير العلمي هو تعدي العلماء التجريبيين على تعديهم مجال اختصاصهم. يعني كل حقل معرفي من المعارف، كل علم من العلوم، الآن نقصد بالعلم الأعم من العلم التجريبي، له دائرته. منهج علم ما في حقل علم آخر، يعني مثلا أنه مهما حاولنا أن نكتشف بالمنهج التجريبي أن الفعل مرفوع مثلا أو التمييز منصوب، كيف نستطيع أن نكتشف ذلك بالتجربة والمنهج العلمي؟ هذا منهجه هو منهج السماع من العرب. فإذا علم النحو مثلا، علم البلاغة، هو علم سماعي من العرب، منهجه منهج السماع، منهج النقل، منهج من العرب. كذلك قضية تاريخية حصلت مثلا منذ 40 عام، كيف أستطيع أن أكتشفها بالمنهج العلمي وأخضعها مثلا للتجربة الحسية؟ هذه منهجها منهج تاريخي، منهج النقل التاريخي. أيضا قضايا تشريعية كحلية أمر أو حرمة أمر أو وجوب أمر أو كراهة أمر، كيف أستطيع أن أكتشف أنا بالتجربة العلمية مثلا وجوب الصلاة؟ قد أكتشف فوائد، هذا بحث آخر، ولكن كيف أكتشف أن الصلاة واجبة أو أن الخمر نجس مثلا، النجاسة الشرعية التي يترتب عليها مثلا بطلان الصلاة مثلا أو كذا، كيف أستطيع؟ هذا له منهجه، علم الفقه حقل التشريع له منهجه. أيضا كذلك الأمر مثلا، الأمور التي تحتاج إلى معادلات رياضية كيف تكتشف بالتجربة في الرياضيات البحتة مثلا. أيضا الأمور الفلسفية أو العقائدية، كيف أكتشف بالتجربة أنا مثلا أن الله سبحانه وتعالى مثلا أرسل أو تكلم أو خاطب أو أوحى إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كل علم، كل معرفة أو كل ميدان معرفي له منهجه الخاص لإثبات قضاياه ولإثبات مسائله ولإثبات النظريات والأطروحات فيه. إذا جئنا لاستخدام منهج خاص كالمنهج العقلي مثلا الذي يستخدم في الفلسفة، إذا جئنا لاستخدامه في ميدان آخر سنفشل، سنبوء في الفشل. إذا أردنا أن نستخدم المنهج العقلي لمعرفة هل الفاعل مرفوع أم لا، هل الصلاة واجبة أم لا، لا نستطيع ذلك، لأن تلك القضايا، الصلاة واجبة قضية، الفاعل مرفوع قضية، لها منهجها الخاص. كذلك الأمر يسري على المنهج العلمي التجريبي. ليس من حق المنهج العلمي التجريبي أن يقول كلمته، أن يقول كلمته إثباتا ونفيا في كل شيء. من حقه أن يقول كلمته إثباتا ونفيا في القضايا التي تتعلق بميدانه، في القضايا التي تتعلق بالطبيعة وظواهر الطبيعة. وليس من حقه لا إثباتا ولا نفيا بل يسكت. يعني القضايا التي هي خارج دائرة تخصص المنهج التجريبي والمنهج العلمي والتفكير العلمي، ليس من حق التفكير العلمي أن يقول فيها نعم أو لا، إنما عليه أن يسكت، عليه أن يتوقف، عليه أن يعلق الحكم، عليه أن يقول بصراحة أن هذا ليس من اختصاصي، وأمر طبيعي أن هذا ليس من اختصاصي. عندما يتعدى المنهج التجريبي حدود ميدانه ليدخل إلى حقول أخرى ليبدي وجهة نظره فيها، فهنا تقع الورطة. عندما يتعدى التفكير العلمي ميدانه ليقول رأيه في القضايا الدينية الغيبية، هنا نقع في الفجوة ونقع في الهوة. ليس من حق المنهج التجريبي أن يقول رأيه في الوحي، في عصمة النبي، إلى في المعجزة، في كذا، في وجوب صلاة، في أن الرجعة موجودة أو لا، في أن البرزخ موجود أو لا، في أن الأجسام تعاد يوم القيامة أو لا. لا تستطيع التجربة أن تكتشف لنا ماذا يوجد بعد الموت، لا يستطيع الملاحظة الحسية أن تكتشف لنا تجرد الروح وأن روح الإنسان مثلا مجردة. فإذا هذه القضايا، تجرد الروح، عالم البعث، عالم الموت، إلى آخره من القضايا الكثيرة التي هي من عالم الغيب، الإنسان العلمي الموضوعي لا يكذبها ولا يقول أنها مناقضة للعلم. أقصى حد يستطيع أن يقول بأنها خارج دائرة ميداني، يعني لا يستطيع أن يقول بما أنني لم أدركها بالحواس فهي غير ثابتة. ينبغي عليه أن يقول بما أنني لم أدركها بالحواس فأنا أسكت عنها، لا كلمة لي فيها. ومن هنا يقع يعني هذا الخطأ. من أين ينشأ؟ ينشأ من عدم التمييز بين إدراك العدم وعدم الإدراك، وهذه نقطة جدا منهجية. يعني إذا جاء شخص وسألني هل يوجد مجرة أخرى بعيدة عن مجرتنا، مجرة درب التبانة مثلا، مجرة أخرى في الفضاء الواسع الفسيح، وبالأمس نشرت وكالة ناسا هذا الفضاء العجيب الغريب، مئات آلاف المجرات، لعل مجرة ما تبعد عنا مليون مثلا سنة ضوئية. إذا جاء شخص وسأل عالم من العلماء هل هناك سكان أحياء في تلك المجرة، هذا العالم إذا كان موضوعيا لم يكتشف بالتجربة ولم يلاحظ حسيا وجود كائنات حية في تلك المجرة، ماذا عليه أن يفعل؟ منطقيا عليه أن يعلق الحكم، أن يقول لا أستطيع أن أثبت لأنني لا أملك دليلا على الإثبات، ولا أستطيع أن أنفي لأنني لا أملك دليلا على النفي، وبالتالي أعلق الحكم. أقول ممكن، ممكن نعم وممكن لا. فإذا عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود، عدم وجدان أو عدم الإدراك الحسي لوجود كائنات فضائية في مجرة بعيدة ليس دليلا على عدم وجود الكائنات الفضائية. وإذا قال هذا العالم لا يوجد كائنات فضائية هو يخالف المنهج العلمي والمنهج المنطقي، وبالتالي عدم الإدراك، عدم إدراك وجود كائنات فضائية في مجرة أخرى لا يعني إدراك العدم، يعني لا يعني أنني يؤدي بي إلى نفي وجودها. هذا المنهج أريد أن أستخدمه مع القضايا الدينية أيضا، عدم إدراكك بالملاحظة الحسية لوجود الوحي، لوجود جبرائيل، لتجرد الروح، لعالم ما بعد الموت، للبرزخ، للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، عدم إدراكك الحسي لذلك لا يعني إدراك العدم. ليس من حقك في عدم إدراكك أن تكون النتيجة أن تنفي هذه القضايا، أن تنفي تجرد الروح، أن تنفي وجود الإمام الحجة، أن تنفي وجود البرزخ. أقصى حد المنهج العلمي، التفكير العلمي يتوقف هنا ويعلق الحكم، وهذه قضية بنيوية في المنهج، هذه نقطة جدا مهمة. فأيضا من الأمور التي توجد هو بين التفكير الديني والتفكير العلمي إذن هي تعدي العلماء عن ميدان اختصاصهم العلمي وإبداء رأي في القضايا الدينية التي هي من خارج دائرة اختصاصهم. هذه نقطة جدا مهمة. نقطة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة التي أود أن أسلط الضوء عليها أيضا هي حيث انتهينا بالأمس. بالأمس أيضا قلنا بأنه أمام إشكالية التعارض بين الدين والعلم هناك عدة مواقف. تعرضنا بالأمس إلى موقفين، وبقي الموقف الثالث وهو وجهة النظر التي أود أن أتبناها. قلنا بأن الموقف الأول هو الذي يتبنى التعارض بين التفكير العلمي والتفكير الديني، والتعارض بين العلم والدين كما ذكرنا عن أوغست كونت، وهذا ناقشناه. الموقف الثاني وهو الموقف الذي قال بأنه لا يوجد تعارض بين العلم والدين. لماذا؟ لأن الدين له حقل مستقل عن حقل العلم، وناقشنا أيضا هذه النقطة بالأمس. الموقف الثالث هو الموقف الذي يعطي كل ذي حق حقه، الموقف يميز بين الدين الواقع الذي لا خطأ فيه والعلم المصيب للواقع الذي لا خطأ فيه. يعني بعبارة أخرى أيضا نود أن ننطلق من تأسيس قاعدة في الموقف الثالث، وهو أن الدين الواقع في عالم الثبوت هو معصوم، والعلم المصيب للواقع الذي يكتشف القوانين الواقعية والسنن الواقعية على نحو قطعي وجزمي، نقصد إذن هنا بالعلم العلم الواقعي أي الذي يكتشف القوانين بواسطة التجربة والاختبار الحسي بنحو تكون هذه القضايا المكتشفة مصيبة للواقع، لا تعارض بين الدين الواقعي والعلم الواقعي. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون ضمن سلسلة من العلاقات السببية في التأثير والتأثر والفعل والانفعال المتبادل. فكما أن هناك قوانين وسنن طبيعية تحكم العالم، قانون الجاذبية، قانون الحرارة، قانون الحركة، قانون التمدد إلى آخره من القوانين، إذا اكتشف العقل البشري بواسطة التجربة بنحو قطعي لهذا الواقع، لهذا القانون المعين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا القانون، وهو الذي سن هذا القانون، وهو الذي أوجد هذا القانون. وفي الوقت عينه الدين من ضمن القوانين الإلهية، فإذا كانت القوانين الطبيعية إلهية، وإذا كان الدين قانون إلهي، لا يقع التعارض في القوانين الإلهية، بمعنى التنافي والتكاذب بين قانونين إلهيين، بحيث يكون أحدهما مكذبا للآخر ومناقضا للآخر. هذا لا يمكن أن يقع، لأن القوانين الإلهية معصومة عن الخطأ، سواء كانت هذه القوانين في عالم الغيب أو في عالم الطبيعة، هي معصومة عن الخطأ، ولذلك لا تعارض بين الدين والعلم بهذا المعنى. هذه النقطة لابد من أن نؤسس لها. النقطة الثانية في هذا السياق، وهي نقطة أيضا مهمة جدا أشرنا إليها بالأمس، واليوم نريد أن نعمق الحديث حولها، وهي أن العلم كمعطى أو كمنتج تابع للمنهج التجريبي كما قلنا. طيب إذا استطعنا أن نثبت بأن المنهج العلمي لا يمكن أن يوصل إلى اليقين، ولا يمكن أن يوصل إلى القطع، ومعنى نفي الإمكان هنا هو وجود ثغرة في الدليل العلمي، ووجود ثغرة في بناء الدليل الاستقرائي، تؤدي بنا إلى عدم حصول اليقين والقطع. من ماذا؟ عدم حصول اليقين والقطع من منتجات المنهج التجريبي. أنا لا أريد هنا أن أنفي بأنه لا يمكن الوصول إلى قطعيات إذا استخدمنا المنهج العلمي، ولكن أريد أن أقول بأن المنهج العلمي بطبيعته لا يوصل إلى قضايا جزمية وقطعية بحيث لا يحتمل فيها الخلاف. نعم، بوجود تعاضد قرائن، تراكم قرائن، قد يرتقي هذا الظن أو الاطمئنان إلى مرحلة القطع، ولكن في طبيعته المنهج العلمي لا يوصل إلى ذلك. لماذا؟ لأن المنهج العلمي يعتمد على الاستقراء الناقص. ما هو الاستقراء الناقص؟ سأضرب بعض الأمثلة يعني المقربة للفكرة حتى أخرج بهذه النتيجة، لماذا المنهج العلمي لا يفيد اليقين، وأرتب عليه المعطى الذي أريد. يعني مثلا إذا استقرأنا الآن الحيوانات ووجدناها بأنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ مثلا، فحينها تتبعنا الإنسان، الأسد، الجمل، الحصان، الفهد، وجدنا أن هذه الكائنات الحية وغيرها مثلا تحرك فكها الأسفل عند المضغ، هل نستطيع أن نقول كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ؟ هل نستطيع أن نصوغ قانون كلي جزمي قطعي بحيث لا يعترض احتمال الخطأ؟ لا نستطيع ذلك. فإذن مهما، لماذا؟ لأنه مثلا يمكن لنا أن نكتشف حيوان لا يحرك فكه الأسفل عند المضغ، بل يحرك فكه الأعلى عند المضغ مثلا كالتمساح. فإذن يمكن أن يقع الخارق للقاعدة فيبقى هناك احتمال الخطأ، وإذا بقي هناك احتمال خطأ لا تكون القاعدة العامة جزمية وقطعية. لماذا؟ يمكن أن تكون ظنية، يعني يمكن أن تكون 80% 90%، ولكن يبقى احتمال أن يكون هناك حيوانات اكتشفها الإنسان أو لم يكتشفها الإنسان، يكتشفها لاحقا، لا تحرك فكه الأسفل وإنما تحرك الفك الأعلى مثلا. أيضا لو تتبعنا مثلا فرضا، يعني أنا على مستوى الفرضية، لو تتبعنا الغراب ووجدنا هذا الغراب الأول لونه أسود، الثاني لونه أسود، الثالث لونه أسود في منطقتنا مثلا إلى آخره، لا نستطيع أن نصدر حكما عاما بأن كل غراب هو أسود اللون. لماذا؟ لأنه يمكن أن نجد غرابا في جزيرة ما، في يابسة ما، في بر ما، يكون لونه رمادي مثلا، فلا نستطيع من خلال تتبع بعض الجزئيات إصدار حكم كلي عام. لماذا؟ لإمكانية وجود عينات غير مستقرأة لا تتضمن ذلك الحكم الكلي. فكيف نعطي تلك العينات غير المستقرأة ذلك الحكم الكلي مع عدم ملاحظتنا الحسية لها؟ وهذه ثغرة في الدليل الاستقرائي. مثلا مثال يطرحه العلامة الطبطبائي، مثلا يقول إن التشريح مثلا، يعني أنقل نص العلامة الطبطبائي صاحب تفسير الميزان، يقول إن التشريح مثلا إنما ينال من الإنسان أفرادا معدودين. يعني كم إنسان شرحنا؟ الأطباء كم إنسان شرحوا؟ 100,000، 10,000، مليون؟ ولكن ما نسبة المليون مثلا، ما نسبة المليون إلى 7 مليار إنسان مثلا، 7 مليار إنسان معاصرين، وإذا حسبنا الماضين ومن سيأتوا تكون نسبة ضئيلة مثلا. إنما ينال من الإنسان أفرادا معدودين قليلين أو كثيرين يعطي للحس فيها مشاهدة أن لهذا الإنسان قلبا وكبدا مثلا، ويحصل من تكرارها عدد من المشاهدة يقل أو يكثر. طيب، ولكن إذا شاهدنا مثلا قلب الإنسان إلى جهة مثلا اليسار في قفصه الصدري، هل نستطيع أن نقول كل إنسان قلبه إلى جهة اليسار؟ لعل هناك إنسان قلبه إلى جهة اليمين، هذا ممكن. يعني لا يستطيع الاستقراء مهما كانت عيناته كثيرة أن ينفي احتمال أن تكون هناك عينة لا ينطبق عليها هذا الحكم العام، هذا ممكن. ومن هنا قالوا بأن هذه الثغرة في الدليل الاستقرائي تعطينا بأن الملاحظات الحسية مهما كثرت المشاهدات والملاحظات الحسية لا يمكن أن توصل بنا إلى قانون عام قطعي وجزمي. فالمنهج العلمي بطبيعته، المنهج التجريبي بطبيعته، المنهج القائم على أساس الاختبار الحسي بطبيعته لا يمكن أن يعطينا قوانين عامة غير قابلة للاختراق. هذه نقطة أولى في نقد المنهج العلمي في ذاته. النقطة الثانية وهي نقد الخطأ البشري في الاكتشافات العلمية. يعني مثلا هناك نص للشيخ محمد رضا المظفر في كتابه المنطق عندما يأتي على تعريف التجربة وبيان التجربة أنها مفيدة لليقين، يقول بأن التجربة مفيدة لليقين على المستوى النظري، ولكن على المستوى العملي في الممارسة التجربة ليست لا تعطينا حكما يقينيا. وهذه نقطة مهمة جدا، بأنه أن نميز بين التجربة في المنطق الأرسطي في المجال النظري والتجربة في المجال العملي، يعني في الممارسة. التجربة في الممارسة هناك أخطاء كثيرة في الممارسة تقع تحرم في التجربة عن أن تعطينا يقينا. أنقل نص الشيخ المظفر يقول: لا يخفى أن لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع. وإذا سألنا الشيخ المظفر لماذا يتابع، وذلك لمجموعة عوامل تدخل في التجريب مثل حسبان ما ليس إلا علة، قد يخطئ المجرب ويعتقد أن هذا هو علة هذه الظاهرة فيكون هناك شيء آخر مقترن بهذه الظاهرة لم يلاحظه يكون هو العلة مثلا. وسر خطأهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه التكفي لصدق المقدمة إلى آخره. يعني لا أريد أن أدخل الآن في بحث منطقي عميق، يعني لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم إلى المهم. موضع الشاهد الذي أريد أن أقول، يقول: إما لجهل أو لغفلة أو لقصور إدراك أو لتسرع في الحكم فيهمل المجرب جملة من الحوادث ولم يلاحظها في تخلف الأثر فيقول أن النتيجة كذا. هذا خطأ، خطأ من المجرب بنحو أن تكون النتيجة خطأ. هذا أيضا خطأ بشري في العلم، فالعلم ممكن أن يحصل فيه الأخطاء البشرية. وهذه القضية أيضا يؤيدها الشيخ مرتضى مطهري في تعليقاته في أصول الفلسفة، ولذلك يقول مثلا: يرجع عدم اليقين في العلوم التجريبية البحتة إلى أن فرضيات العلوم لا تستند إلى دليل وشاهد سوى انسجامها مع الواقع العملي وثمرته عملية إلى آخره. فإذا يمكن أو ليس يمكن النقد للمنهج التجريبي الذي يعني يتأثر نفسيا وينبهر بالمنهج التجريبي ويذهب معه وينساق معه بطريقة عمياء بأن هذا مما أثبته العلم وهذا مما أثبته العلماء. أول الكلام في أن المنهج العلمي يفيد اليقين والقطع كي نحاكم الدين في ضوئه مثلا، إما لعجز وقصور في ذاته وإما لأخطاء بشرية، بل أكثر من ذلك. وهذه نقطة التفتوا لها جيدا ومهمة وحساسة، وهي ليست الأخطاء البشرية غير المتعمدة، بل التزوير في الوقائع. هناك تزوير من قبل بعض العلماء، يعني يحصل تزوير في المعطيات والوقائع من أجل أن يثبتوا نظريتهم وأطروحتهم في ضوء معطيات مزورة. مثلا العلامة الشيخ أبو المجد الأصفهاني، وهو من علماء كربلاء وله كتاب نقد فلسفة داروين، نشر في بغداد سنة 1912، وهو من أقدم الكتب الإسلامية الشيعية بل الإسلامية على الإطلاق التي كتبت بلغة علمية متينة في نقد نظرية داروين. هناك عندما ينقد مثلا على هذه النظرية فيما يعرف بدليل الأجنة في نظرية النشوء والارتقاء، ينقل قول هيجل عندما يقول في مقالة له بعد هذا الاعتراف، بعد اعترافه بتزوير صور الأجنة، يعني أحد العلماء الذين أرادوا إثبات نظرية النشوء والارتقاء بواسطة دليل ما يعرف بدليل الأجنة، يقول هو نفسه بعد أن رفع بعض العلماء دعوة عليه، يقول بعد هذا الاعتراف يجب أن أحسب نفسي مقضيا علي وهالكا، ولكنه يعزيني، انظر إلى هذا الاعتراف، أن أرى بجانبي في كرسي الاتهام مئات وهو أعلم بشركائه، مئات من شركائي في الجريمة، وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعول عليهم في التجارب العلمية وغيرهم من علماء الأحياء، فإن كثيرا من الصور التي توضح علم أبنية الأحياء وعلم التشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنة المنتشر في ذلك الوقت سنة 1908 المعول عليها مزور، فكانوا يعتمدوا على أدلة مزورة. هناك أيضا مثلا هذه القضية التي اشتهرت في الأربعينات، كذبة بيل داون، عرفت بكذبة بيل داون عن كشف الحلقة المفقودة Missing Link في نظرية داروين، حيث قام هو بتركيب فك سفلي لقرد من نوع أورانغوتان على جمجمة إنسان، ليزعم انه شو، انه نحن استطعنا ان نكتشف الحلقه المفقوده في نظريه داروين التي تربط بين القرود والبشر في تطور القرد للانسان. وبعدين انكشفت ايضا انه زور الوقائع وزور الحقائق. هناك كثير من هذه الانواع التي يزور فيها العلماء الوقائع والحقائق في ادعاء العلم لاثبات قضيه. ممكن مراجعه، يعني راجعوا مثلا بنت اومالو هذا الطبيب النيجيري مثلا، واكتشافه مثلا للاعتلال الدماغي الرضغي المزمن عند لاعبي كرة القدم الأمريكية وشو صار وقتها. أيضا مثلا البلبلات اللي صارت وقت شركات التبغ لما انكشفت الوثيقة السرية بسنة 1979 عن أنه كيف كانت شركات التبغ تشتري بعض العلماء ليقولوا أنه التبغ غير مضر بالصحة وأن التدخين لا يؤدي إلى أمراض. اشتروا عقول وعلمية وطبية لتثبت بأنه التدخين، ولذلك وقت كشفت هذه المذكرة السرية بعدين رفع عنها وكشفت لما صار في محاكمات، وكان الشعار بهذه المذكرة السرية الشك، يعني شركات التبغ الأمريكية مثل شركة براون وغيرها من الشركات، الشك هو وسيلتنا الفضلى لمواجهة الحقائق التي تسكن عقول الجماهير، وهو أيضا وسيلة لإثارة البلبل. ولذلك مثلا هذا العالم روبرت بروكتور هو مؤرخ علمي بجامعة ستانفورد، راح ابتكر مصطلح سماه أغنوتولوجي، أخذ مصطلحين من أغنوسيس اللي هو الجهل وأنتولوجي اللي هو علم الوجود وجمعهم سماه علم الجهل، ليشير لهذه الأفعال اللي كانت تمارسها بعض الشركات تتعمد إثارة الشك والبلبل والخداع بين الناس لتحقيق الربح وبيع السلع. ولذلك العلم حسب ما صرحوا أن الجهل ليس فقط عدم المعرفة، الجهل هو حيل سياسية واستراتيجية متعمدة من قبل ذوي السلطة لخدمة أغراض وأهداف لإلهم. فإذا النقد الثالث على المنهج العلمي، وأنا ما عم بقول إنه والله كل المعطيات العلمية خطأ، ولكن لا، لابد من أن نكون حذرين، يعني ليس كل ما يروج له على أنه نظرية علمية مباشرة نحن نقوم ونصدق بأنه نظرية علمية، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه نحن ما ينقل إلينا عن النظريات العلمية هو نقولات، يعني لم نقم نحن بأنفسنا في إقامة التجربة وفي ممارسة التجربة، إنما جرب شخص ما هذه بغض النظر عن الثقة به، جرب بعض العينات وخرج بخلاصة ونتائج ونقلها إلينا. فإذا ما ينقل إلينا من التجربة هو دليل نقلي، ولذلك نحن بالنسبة لنا هذه ليست قضية تجريبية، العالم الذي قام بها هي قضية تجريبية. على كل حال قال بنا الحديث، الخلاصة التي أود أن أصل إليها بأنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين قطعي العلم وقطعي الدين، هذا أمر غير ممكن لأن كلاهما قوانين إلهية. نعم يمكن أن يقع التعارض بين قطعي الدين وظني العلم فنقدم القطعي، كما هو مثلا لو افترضنا أن نظرية داروين ظنية أو احتمالية نقدم النظرية القرآنية في إبداع الخلق على نظرية داروين، أو يمكن أن يقع التعارض بين قطعي العلم وظني الدين الذي هو اجتهاد بشري، ممكن فنقدم قطعي العلم ونؤول الاجتهاد البشري ونعيد قراءة النص الديني من جديد ونجتهد به اجتهادا جديدا، هذا ممكن. على كل حال النتيجة أن يمكن أن يكون التفكير العلمي في خدمة التفكير الديني في تدعيم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتأكيد الحقائق القرآنية التي تتحدث عن مجالات علمية، ويمكن أن يكون التفكير الديني أيضا والدين في خدمة العلم في تحفيز التفكير العلمي. سنريهم آياتنا في الآفاق بحيث يحث القرآن الإنسان على التأمل في الآفاق والإبل والفلك والرياح إلى آخره، فيكون هذا جزء من تنمية النزعة الاستقرائية. وأيضا يمكن للتفكير الديني أن يفيد العلم ويرفد العلم بمجموعة من الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي، بحيث يلتزم الباحث العلمي بالقيم والأخلاقيات التي لا تؤدي به إلى تزوير الوقائع وتشويه الحقائق. والحمد لله رب العالمين.